Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ma zala hadithu muttasilan ahibati fillah ma'a dawrati basair li'idad al-muslim al-rabbani bi ghurfati al-hidayah al-da'awiyya bi mawqi' al-tariq ila Allah wa natahaddath al-yawm inshaallah an tatimmati ma yata'allaq bi as-salah ونتحدث عن صلاة الجماعة وما يتعلق بها من أحكام. صلاة الجماعة أحبتي في الله هي من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وعظيم أجرها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. ففضل عظيم وأجور متتالية، مغفرة للسيئات ورفعة في الدرجات، حسنات عظيمة جدا يتحصل عليها الإنسان ببركة الصلاة في جماعة بفضل الله سبحانه جل في علاه. ولذلك لا ينبغي أبدا على الإنسان، على الرجل، أن يفرط في صلاة الجماعة بحال. قال الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة الجماعة حتى في الحرب وحتى في الخوف، فإذا به شرعت صلاة الخوف لكي لا تترك الجماعة، فكيف بالإنسان وهو آمن وهو في وسط أهله وماله والأمر عليه هين يترك صلاة الجماعة؟ فينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك. والتخلف عن الجماعة من سمات أهل النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فكأن الإنسان الذي يتخلف عن الصلاة بغير عذر وقع في إثم عظيم، وإذا به يستحق ذلك العقاب. فينبغي على الإنسان أن يحذر من أن يبتعد عن الصلاة في جماعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عنها بالنفاق، فكذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص أن يبتعد عن أي شيء يجعله يشبه المنافقين أو يجعله يبتعد عن ما يرضي الله رب العالمين سبحانه جل في علاه. فالإنسان ينبغي أن يراعي ذلك. حسبنا بوجوب صلاة الجماعة أن على الرجل، أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن أم مكتوم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال إذن فأجب. فينبغي علينا أن نجيب الأذان. حسب، ومن عجيب ألفاظ الأذان أنه قبل أن يقول المؤذن حي على الصلاة يقول أولا الله أكبر، بمعنى أن الله أكبر من كل شيء. قد من أي شيء في يديك. الله أكبر من عملك، من بيتك، من زوجتك، من أبنائك، من أي شيء يعيقك عن الله. فقبل أن يقول لك حي على الصلاة، تعال إلى الصلاة، حي على الفلاح، إلى مه، إلى أقبل على ما فيه فلاحك، فيقول قبلها الله أكبر، أي الله الذي يدعوك إلى الصلاة هو الأكبر من كل شيء. فينبغي أن نراعي هذا الأمر مراعاة جيدة. ومعلوم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، لأن الرسول قال في حق النساء: وبيوتهن خير لهن. لكن لا مانع من حضور النساء في الجماعة مع التستر والصيانة وأمن الفتنة، ويكون ذلك بإذن ولي المرأة للخروج للجماعة. فالمرأة إذا كانت تجد قلبها في الجماعة أو أنها يعني لا تحفظ شيئا كبيرا من القرآن وتتعلم من الصلاة في جماعة، فإذا بها في هذه الحالة لها أن تذهب إلى الصلاة في جماعة وتؤجر، ولكن بشرط ألا تخرج متبرجة، ألا تخرج متعطرة، ألا تخرج وهي متلبسة بشيء من الفتنة أو التبرج، لأن هذا يتنافى مع الأجر ومع المذهاب إلى الصلاة، فينبغي أن تحذر من ذلك. أما إذا استوى الأمر عند المرأة فصلاة المرأة في بيتها أفضل لها بفضل الله سبحانه جل في علاه. إذا دخل الإنسان المسجد ففي هذه الحالة ينبغي على الإنسان أن يراعي أمورا في صلاة الجماعة. من هذه الأمور أنه ينبغي عليه أن يراعي أدب المسجد. فالإنسان قبل أن يدخل إلى بيت الله سبحانه جل في علاه عليه أن يعلم أنه يدخل من لأنه إلى بيت الله عز وجل يريد ويتلمس رحمة الله سبحانه جل في علاه. ولذلك الإنسان يقول عند دخوله للمسجد: بسم الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فكأن الذي يذهب إلى بيت الله سبحانه جل وعلا يذهب ليتلمس رحمة الله عز وجل، يقبل على الله عز وجل على قدر إقبال العبد على ربه، واستشعار الإنسان لأنه يريد رحمة الله سبحانه وتعالى ويتلمس هذه الرحمة على قدر ما يقبل الله سبحانه وتعالى على العبد بفضل الله سبحانه جل في علاه. قال سبحانه: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالإنسان عند ذهابه إلى بيت الله عز وجل ينبغي أن يقبل بلهفة على أنه يقبل على مناجاة الله عز وجل، يقبل على رضا الله سبحانه وتعالى. فينبغي عليه أن يستشعر ذلك، وإذا به يدخل إلى بيت الله يراعي أذكار الدخول إلى المسجد، وإذا به يبدأ بتحية المسجد إذا طالما أن هناك وقت، فإذا به يصلي أولا تحية المسجد. فإذا وجد شيء يعني يعيق الإنسان عن تحية المسجد بأن كان الوقت قليلا والإنسان دخل إلى المسجد والوقت الإقامة قربت، ففي هذه الحالة للإنسان إن هو يبدأ بالسنة القبلية، والسنة القبلية هتجزئ عن تحية المسجد وتجزئ عن سنة الوضوء. لماذا؟ لأن المطلوب بعد الوضوء عموم أن الإنسان يركع ركعتين لله. المطلوب عند دخول المسجد أن الإنسان يبدأ في المسجد بالصلاة. فالإنسان إذا دخل وبدأ بصلاة السنة، فصلاة السنة القبلية أجزأت عن تحية المسجد وأجزأت عن سنة الوضوء، يعني تغني عن هذا وعن ذاك. إذا كان في وقت الأفضل الإنسان يصلي سنة وضوء وبعدين يصلي تحية مسجد، لأن على قدر ما الإنسان يكثر من الركعات على قدر ما يؤجر بفضل الله سبحانه وتعالى. ولن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان الأمر يضيق فالإنسان يبدأ بالسنة القبلية في مثل هذه الحالة، فالسنة القبلية هنا هتجزئ عن تحية المسجد، يعني تكفي عن تحية المسجد. بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ده خلق الإقامة قامت، يبقى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيبدأ ويصلي مع الناس مباشرة. فإذا بدأ وصلى مع الناس مباشرة هذا أيضا أجزاء عن تحية المسجد في مثل هذه الحالة. وده يبين أهمية للإنسان لما يذهب للصلاة يذهب مبكرا. الإنسان الذهاب مبكر إلى المسجد له أجر عظيم جدا، وكثير من الناس حتى من بعض أهل الفضل يعني يتكاسل عن هذه المسألة ويضيع عليه خير كثير بسبب هذا. يعني حسبنا أن الذهاب المبكر إلى المسجد بيؤهل للإنسان لصلاة الفريضة، لصلاة إذا بالإنسان يدخل في الفريضة من أولها وهو خاشع. لماذا؟ القلب قد يكون عليه شيء من الران، فإذا بالإنسان لما يتأهل ويتوضأ ويذهب إلى المسجد ويصلي ويستغفر ويدعو هذا الران يذهب فيجلو الصدأ من على القلب، فالإنسان يكون قلبه مؤهل مع الفريضة ويكون خاشع مع الفريضة من أول شيء. الشيء الثاني المهم جدا في التبكير إلى المسجد إن الإنسان لو بكر وذهب إلى المسجد فإذا به يجعل الصلاة الفريضة رفعة في الدرجات بدلا من أن تكون كفارة للسيئات. إزاي؟ إحنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فبفضل الله عز وجل الإنسان إذا ابتعد عن الكبائر فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، من أشياء قد تقع من الإنسان من الصغائر من كلمة وقعت منه أي شيء أي لفظ مخالف يقع من الإنسان نظرة مخالفة، فالإنسان ما فيش أحد معصوم من الخطأ، لكن الصلاة بفضل الله عز وجل سبيل إلى كفارة السيئات، فالصلوات الخمس كفارة لما بينهن. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان لو صلى أولا الصلاة في بيته، توضأ أولا في بيته، توضأ في بيته ثم ذهب إلى المسجد وركع ركعتين لله سبحانه وتعالى أصبحت كان ذلك كفارة لسيئاته وأصبحت صلاته نافلة. يعني إيه كان ذلك كفارة وأصبحت صلاته نافلة؟ يعني الوضوء في البيت والذهاب إلى المسجد وصلاة ركعتين في المسجد ده بيقوم بعمل الكفارة اللي كانت الفريضة هتعملها، فلما يصلي الفريضة بتصبح الفريضة رفعة في الدرجات بدلا من أن تصبح كفارة للسيئات بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك التبكير له أجر، سبب في الخشوع في الصلاة، سبب في أن الإنسان يعني يحدث له الكفارة للسيئات قبل أن يبدأ في الفريضة، فتصبح الفريضة رفعة في الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأجور العظيمة، فينبغي أن نراعي ذلك. معلوم أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيم، قال له ولشخص معه ذلك ولي أمكما أكبركما. فمن هنا تبين أنه يصح صلاة الجماعة أو أقل ما تصح به الجماعة يعني هو اثنان بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب كيف ندرك الجماعة؟ تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. يعني بمعنى أن الإنسان لو حصل وأدرك الركوع مع الإنسان مع الإمام يبقى أدرك الركعة كاملة، يبقى أدرك الركعة كاملة. لو أدرك لو دخل مع الإمام فيما بعد الركوع يبقى الركعة دي فاتت منه، فبيصلي مع الإنسان مع الإمام ثم بعد ذلك يأتي بالركعة التي فاتته. يبقى من أدرك الإمام من أول الصلاة أدرك الصلاة من أولها وأدرك تكبيرة الإحرام وفضل عظيم في ذلك. طب لو أدرك الإمام هو راكع، وإذا أدركه وراكع يعني إيه الركوع احنا قلنا أقل سبحان الله، بمعنى الإنسان يصل إلى محل الركوع ويركع مع الإمام والإمام ما زال راكعا فيدرك، فعلى قدر ما يصل إلى الركوع ويطمئن بمقدار تسبيحة فيكون بذلك، والإمام لسه ما رفعش يكون هو بذلك أدرك ركعة مع إيه أدرك ركعة مع الإمام. يبقى كده نكون أدركنا ركعة مع الإمام بفضل الله عز وجل. لكن إذا أدركت بعدما رفع من الركوع ففي هذه الحالة أدخل مع الإمام مباشرة في الوضع الذي هو عليه، ثم بعد ذلك لا أعتد بهذه الركعة، يعني ما أفش استنى، إنما الأصل إن أنا أدخل مباشرة أركع مع الإمام، أو أدخل مباشرة مع الإمام في الوضع الذي هو عليه، أقول الله أكبر. خطأ بيقع في بعض الناس إنه بيكبر تكبيرة واحدة بس، يقول الله أكبر مرة واحدة ويقوم مثلا راكع مع الإمام أو يسجد مع الإمام. المفروض إن أنا بقول أولا الله أكبر تكبيرة الإحرام اللي هي تكبيرة الدخول في الصلاة، وبعد ذلك أقول الله أكبر تكبيرة الانتقال، وأم منتقل رايح للإمام مع الركوع أو مع سجود الإمام على الوضع اللي الإمام عليه، فأراعي هذه المسألة. لكن لو واحد فرد وقال الله أكبر واحدة، هنا صحيحة ولا باطلة؟ هننظر أنت أردت إيه بالله أكبر دي. لو كان أراد تكبيرة الإحرام يبقى هو بس أخطأ في أنه ترك تكبيرة الانتقال، لكن الصلاة صحيحة. لكن لو أنه يقصد تكبيرة الانتقال هو ما دخلش أصلا في الصلاة، فعندئذ عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الدخول في الصلاة يكون بالتكبير بكلمة الله أكبر، فإنسان يراعي ذلك. يبقى إذا أدرك الإنسان المأموم مع الإمام الركوع فقد أدرك ركعة من الصلاة. وفي ذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه، نفيع بن الحارث، لما جاء متأخرا ثم ركع دون الصف لما كان الإمام في الركوع ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع، ثم ركع ومشي هو راكع لغاية ما لحق الصف، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زادك الله حرصا ولا تعد. يعني الأصل إن الإنسان يركع مع قرب الصف، ما يقف في الصف يقف وبعدين يركع، وزادك الله حرصا. فلما قال له زادك الله حرصا ولا تعد دل على انه ادرك الركعه كامله بادراكه للركوع، والامام بيجبر عنه النقص بتاع قراءه الفاتحه وما بعدها. طيب صلاه الجماعه احنا سبق وتحدثنا على فضلها وعلى وجوبها، طيب هل هناك اعذار يصح للرجل انه يتخلف عن الجماعه بسببها؟ أيوة نعم، هناك بعض الأعذار التي يعذر المسلم بسببها أو إذا تلبس بشيء منها في ترك صلاة الجماعة. منها المريض مردا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لعموم قول الله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى الله عليه وسلم تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، في رواية أو مريض، وما رأيتنا وما يتخلف عنها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من حرص الصحابة على الجماعة، فكانوا يعني يحرصون عليها ولا يتخلفون عنها إلا لمشقة شديدة ومرض شديد. فقال ابن مسعود وما رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فهكذا هذا يعني على الإنسان له رخصة في أن يتخلف عن الجماعة. كذلك الإنسان الذي يدافع الأخبثين، يعني يريد دخول الحمام الخلاء إما للبول أو للتغوط للغائط، ففي هذه الحالة الأصل إن الإنسان ما يتلبس بشيء يشغله عن الصلاة وعن الخشوع في الصلاة. فإذا كان يريد دخول الخلاء ما يجيش يقول، بعض الناس يكون حاقن محصور ويقول لك طب ومكسل يتوضى تاني يقوم داخل طب إيه أصلي الأول وبعدين أدخل الحمام، أخطف ركعتين وبعدين أخطف الصلاة وبعدين أدخل الخلاء. عندنا أصل الصلاة لا تخطف، مش حاجة اسمها أخطف ركعتين، مش حاجة الصلاة تخطف، الصلاة دي مناجاة لله. سبق وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسيء لصلاته في أحد رواياته قال صلى الله عليه وسلم ألا يتقي هذا ربه إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. يعني ايه؟ يعني اعرف وانت في الصلاة انت مين وواقف قدام مين. انت عبد يقف امام سيده ومولاه، فينبغي ان تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى اثناء وقوفك بين يدي الله. ألا يتقي هذا ربه؟ إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. أنت واقف أمام الملك، شوف هتناجي الله جل جلاله إزاي. فينبغي أن نراعي هذا المعنى أحبتي في الله. إذن ما ينفعش أن الإنسان يكون واقف في الصلاة وهو محصور وهو مش قادر، لأن ذلك يتنافى مع الخشوع في الصلاة. فإذا مدافعة الأخبثين هذه من الأمور التي تجعل الإنسان يبدأ بها قبل صلاة الجماعة. فإن حدث وتأخر في الخلاء فهذا عذر للتخلف عن صلاة الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. يعني لو فرض الإنسان جائع ووضع له الطعام، الطعام وضع أمام الإنسان وهو جائع، ففي مثل هذه الحالة للإنسان ان هو يبدا اولا بالطعام، لان معنى ان الطعام وضع وهو محتاج الى الطعام ستظل صوره الطعام في ذهن الانسان، فيقف يصلي وهو مشغول او يحاول يعني ينتهي سريعا، فاذا به لا يخشع في الصلاه. فلا ينبغي على الانسان ان يقع في مثل هذا المعنى. فاذا وضع الطعام فالانسان برضو يبدا اولا، بدام الطعام وضع وهو جائع يبدا اولا بالطعام. و ومفروض يعني ان ما يبقاش من عادة الانسان ان يكون معاد مثلا الغداء بتاعه وقت صلاة العصر، او معاده يعني يكونش الموعد. ودي مسألة مهمة اساسية للمرأة في البيت، انها تكون حريصة ما تحطش الطعام في وقت الصلاة، لان هنا مثلا لو اصبحت دي عادة هنا في اشكالية، لان الاصل ان الانسان يكون بيرتب نفسه على موعد الصلاة. ففي فرق بين وضع الطعام قدرا والإنسان جائع فبحاجة يبدأ بالطعام، وفي فرق إن أنا عامل معاد الغداء بتاعي كل يوم في وقت صلاة، فهذا لا ينبغي أن يكون، لأن ده معناه حس على التخلف عن صلاة الجماعة. فالمرأة هي تكون حريصة إما قبل الصلاة إما بعد الصلاة، والله جوزها بدام الطعام ما وضعش، الأذان بيأذن ضع الغذاء على ما تصلي إن شاء الله وتيجي يكون الطعام انتهى إن شاء الله سبحانه وتعالى. فدي يكون من باب التعاون على البر والتقوى. طيب كذلك من ضاع له شيء يرجوه، يعني بيدور على الحاجة وأوشك أنه يلاقيها، أو يخاف من ضياع ماله أو قوته أو ضرر عليه، ففي هذه الحالة يصح له في مثل هذه الحالة ان هو يتخلف. في اثر ابن عباس موقوفا وقد روي مرفوعا وصوابه ان هو موقوف، يعني من قول عبد الله بن عباس قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له الا من عذر. قالوا: فما العذر؟ قال: خوف او مرض. خوف او مرض. فالانسان الخائف على نفسه او على ماله او على اهله من الطريق، لوجود سبب ما في الطريق يجعله يخاف على نفسه او على ماله، يعني قطاع طرق أو مشابه، فعندئذ يعذر بترك الجماعة في مثل هذه الحالة. كذلك من الأشياء التي تبيح التخلف حصول الأذى بمطر ووحل شديد وثلج وجليد أو ريح شديدة البرودة في ليلة مظلمة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال، يعني صلوا في أماكنكم، صلوا في الرحال، صلوا في أماكنكم. فإذا كان هناك المطر الشديد، الوحل الشديد اللي يعيق السير في الطريق، الريح الشديدة اللي يتأثر بها الإنسان، في هذه الحالة يصح أن الإنسان يصلي في رحله. ومن هنا نعرف يعني مدى اليسر في شريعة الله سبحانه وتعالى، أن مع الإلزام بالأشياء يأتي التيسير. عندنا قاعدة في الشريعة وفي القواعد الأصول أن الإنسان أن المشقة تجلب التيسير، حيثما وجدت المشقة لابد أن نجد التيسير من الشرع بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني إنسان مش قادر يصلي هو قائم، صلي قائمة. طيب مش قادر صلي قاعدة، مش قادر. فإلا ما فمن لم يستطع فعلى جنب. يبقى الأوامر فيها مرونة في الشريعة، إذا بهذه المرونة تتسق مع الإنسان ومع احتياجات الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالأوامر مقيدة بالاستطاعة، حيثما وجدت المشقة وجد التيسير. فإذا وجد الخوف أو الأذى بالمطر أو الوحل فعندئذ يصح الإنسان التخلف. حصول المشقة الشديدة على الإنسان بسبب لأي نوع من أنواع العوارض بتلحق ذلك بالمرض وبحكم المريض، فللإنسان في مثل هذا إن هو يتخلف. خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها، ففي هذه الحالة مع هو ماشي في مجموعة وفي رفقة والفوق مثلا والفوق طالع، خايف لو هو تخلف عنهم أو راح المسجد إنهم هيمشوا ويسبوه، ففي هذه الحالة لو هم في الفوق إنهم يصلوا مع بعضهم البعض وهم أساسا على سفر لهم عذر في ذلك، ففي هذه الحالة له في ذلك التخلف عن الجماعة. طيب يبقى هذه عموما من أهم الأشياء التي يعني تبيح للإنسان مسألة التخلف عن صلاة الجماعة. طيب بعد ذلك في صلاة الجماعة مين أحق الناس بالإمامة؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحق الناس بالإمامة هو أحفظ الناس لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أحفظهم لكتاب الله. وفي رواية أخرى: يؤم القوم أحفظهم لكتاب الله. فالأصل أن الإمام يكون أحفظ الناس الموجودين في هذا الباب. طيب يعني الكلام ده لما نيجي نعين إمام للمسجد، عشان أنا عين إمام للمسجد بختار أحفظ القوم وأحفظ الناس عشان يكون هو إمام المسجد. لما عينت أنا أحفظ الناس إمام وأصبح إمام راتب للمسجد، فهذه الحالة ما فيش حد إن هو حتى لو وجد من هو أحفظ منه ما يتقدمش عليه إلا بإذنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه. لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فبدام المسجد له إمام راتب عين عليه، عند الاختيار بنختار أحفظ القوم. طب لو فرد بقى بعد كده بقى هو الإمام الراتب المعتاد للمسجد، جي واحد أحفظ منه، ما ينفعش يجي يتقدم عليه بقى في مثل هذه الحالة إنه هو إمام راتب للمسجد، فما يتقدمش عليه إلا بإذن هذا الإمام، لأن في المسجد في أحكام، في أمور يجب يكون منضبطة، يكون الإمام هو يعني إذا كان إمام راتب يبقى الأمر كله في يد هذا الإمام، وهو ويحترم أمر هذا الإمام ويحترم وجود الإمام، وإذا لا يتعدى أحد عليه ولا يصلي إماما بالناس بدون إذنه. فإن كانوا في القراءة سواء، يعني كلهم حافظين زي بعض، ففي هذه الحالة أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هنا نبين أن الأقدم التزاما بيكون له فضل بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب فكذلك بنراعي مع هذا الأمر أن الإمام جعل ليؤتم به، فالمأموم يراعي ده. أنت بتصلي والإمام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فينبغي أن أنت تراعي هذا الأمر. فإذا ركع فركع، فالإنسان لا يسبق الإمام ولا يساوي في أثناء الصلاة، إنما هو يركع بعد ركوع الإيه؟ بعد ركوع الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعه. فالإنسان يعني يكون حريص على متابعة الإمام. المقصود بمتابعة الإمام هنا إيه؟ في الحركات والهيئات، لكن مش في النيات. يعني إيه؟ يعني ممكن أن تختلف نية المأموم عن نية الإمام، ده ما يأثرش على صحة الصلاة. إنما المقصود بإنما جعل الإمام ليؤتم به أن يكون الهيئات واحدة، يبقى ما ينفعش ان انت تكون في وادي والامام في وادي تاني. فعش الامام يبقى راكع وانت واقف, او الامام يبقى ساجد وانت راكع, هذا لا 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 يصح بحال. انما ففي الهيئات نكون متابعين, لكن في النية ممكن تكون مخالفة للامام في النيات, هذا امر لا حرج لا حرج فيه, بدليل ان معاذ رضي الله عنه وارضاه كان بيصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم, فاذا به وهو يصلي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قوم بينتظروه يخلص الصلاة مع النبي ويذهب يصلي بهم. فالصلاة الثانية لمعاذ دي سنة, لأن الفريضة ما تصلاش إلا مرة واحدة, فكان هو بيصلي نافلة والمأمومين من خلفه يصلوا إيه فريضة, فده دليل على جواز اختلاف نية الإمام مع نية المأموم, ولا حرج على الإنسان في مثل هذا الموطن. كذلك رجل أتى متأخرا في مسجد في مرة بعدما الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة خلصوا, تخيلوا كيف حال الوضع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد جه متأخر, ما لقاش 20 واحد يصلوا معاه جماعة تانية أبدا, ما لقاش. إنما إيه اللي حصل, خلص لقى نفسه بمفرده, ماذا يفعل, يصلي إزاي؟ راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم, فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا, من يتصدق على هذا. فالمتصدق ده يكون إمام, والمتصدق عليها يكون مأموم. المتصدق ده هيصلي نافلة والمأموم بيصلي فريضة, فدل على جواز اختلاف نية الإمام وعنية المأموم. يبقى الأصل بتابع الإمام في الحركات والهيئات, نفعش تخلف عنه, لكن في النية يصح وجود التخلف في نية الإمام عن نية المأموم, ولا حرج على الإنسان في ذلك. طيب في ناس تحرم إمامتهم في الصلاة, منها إمامة المرأة للرجل, فهذا لا تصح إمامة النساء للرجال, والأصل تأخر النساء في الصفوف, لأن هذا يعني صيانة للمرأة وهذا ستر لها, ولو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا للأصل الشرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير صفوف الرجال أولها, وأن خير صفوف النساء آخرها, ده أسطر للمرأة وأحسن, فلا تصح إمامة الرجل, إمامة المرأة للرجل حتى وإن كانت محرم له, يعني حتى لو كانت زوجته, لو كانت أمه, لو كانت كذا, أيضا الرجل هو اللي يأم إيه المرأة. طيب إمامة الإنسان المحدث أو من عليه نجاسة وهو يعلم ذلك, أما إذا كان لا يعلم فصلاته صحيحة. يعني إيه؟ واحد على ثوب نجاسة, واللي بيصلي على ثوب نجاسة لم يكن عالما بها وانتهى من الصلاة واكتشف وجود النجاسة على ثوبه, فهذه الحالة ليس عليه إعادة, إنه ما كانش عالم بوجودها. وده في نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت في النعل نجاسة, فلم يكن عالما بها, وأتاه جبريل فخلع الرسول النعل وكمل الصلاة, ما عدش الصلاة من إيه من الأول. فده دليل على إن لو الإنسان على ثوب نجاسة في فرق بين إنه عرف بها لا يجوز إنه يكمل الصلاة وهو عارف بها, لكن مش عارف بها يبقى لو هي عارف بها, لو هو عارف بها لازم يشيلها أول ما يعرف بها, يزيلها في الحال, يحاول إزالة النجاسة أو يخلع الشيء اللي عليه النجاسة طالما إنه مش هيكشف العورة. لكن ما علمش بيها والصلاة انتهت, ففهذه الحالة ليس عليه إعادة. فإذا كان الإمام يعلم بوجود نجاسة عليه لا يصح, أو أحدث وعلم بأنه أحدث. يعني مثلا إمام دخل في الصلاة وهو في الصلاة بدأ الله أكبر وبدأ يصلي بالناس, تذكر أنه ما كانش توضى, يحرم عليه يكمل الصلاة, ما ينفعش يصلي هو عارف أنه مش متوضي في مثل هذه الحالة, يحرم عليه في مثل هذه الحال. لو فرض وكمل الصلاة يأسم, والمأمومين صلاتهم صحيحة لأنهم مش عارفين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأئمة, إن أحسنوا فلكم ولهم, وإن أساءوا فلكم وعليهم. يعني لو الإمام أحسن فلكم ولهم, الكل مأجور, إذا أساء فلكم الأجر وعليه. ففي مثل هذه الحالة طالما المأموم ما يعرفش بداخلة الإمام فليس عليه شيء, صلاته صحيحة. إذن الإمام لو تذكر محدث يجب عليه أن ينصرف من الصلاة في الحال, أو أحدث في أثناء الصلاة ينصرف في الحال ويستخلف واحد يؤم بالناس أو يقول للناس أتموا صلاتكم, لكن يحرم عليه أنه يكمل الصلاة وهو بمثل هذه الحالة, فيخرج من الصلاة ليتوضأ. حتى بعض الشافعية بقى أجاز له أنه يحط إيده على فمه ويخرج علشان خاطر يعني ما يتحركش ويخرج كأن يعني في شيء عارض ويخرج ويستخلف حد في الصلاة، لكن ما يصحش أنه يكمل بمثل هذه الحالة. كذلك لا يصح إمامة من لا يحسن قراءة الفاتحة لمن يحسن قراءة الفاتحة، لأن دي ركن في الصلاة، فلا يصح أن يتقدم إنسان لا يقرأ سورة الفاتحة. كذلك ينبغي على الناس ألا يجعلوا الفاسق أو المبتدع إماما راتبا في مثل هذه الحالة، لأن يعني عندنا أصل عام: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والإمام شئنا أم أبينا الناس بتستفتيه وبيكون له تأثير على من يصلي خلفه، ففي مثل هذه الحالة ينبغي ان احنا نحرص على ان ايه ما يكونش الامام في عنده فسق او عنده ابتداع، لان ذلك هيؤثر على الصلاة وعلى احكام الناس، فلا يصح ان يفعل الانسان ذلك. طيب، بعد ذلك الامام اذا جلس في الصلاة، إذا كان مريض أو جلس في الصلاة، ففي مثل هذه الحالة عندنا أصل متابعة الإمام في الحركات والهيئات. الرسول صلى الله عليه وسلم وقع من على فرسه فجحش شقه الأيمن، جحش الشق يعني الشق ده اتكحت صلى الله عليه وسلم، فذهب الصحابة يعودوه يزوروه، حضرت الصلاة فصلى بهم جالسا وصلوا من خلفه قياما، فقال لهم: ما لي رأيتكم قياما، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. فمن السنة إن الإنسان لو صلى جالس إن أنت تصلي خلفه أيضا إيه جالس، ودي من الحالات التي يصح فيها للإنسان الصحيح إنه يصلي الفريضة وهو جالس. الأصل الإنسان الصحيح لو صلى الفريضة وهو جالس صلاته باطلة كما تكلمنا قبل ذلك، إلا في هذه الحالة إن الإمام يكون جالس من عذر، ففي هذه الحالة للمأموم أو من السنة إن المأموم يجلس خلفه، لكن مش فرض. يعني لو صلى المأموم خلفه قائم يصح. ليه؟ لأن في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وأبو بكر كان بيبلغ خلف النبي، كان الصحابة بيصلوا إيه قياما، فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، محمول على الاستحباب وعلى الأفضلية أن احنا نفعل ذلك. فإذا لو فرض والإمام جالس وحد صلى خلفه قائم الصلاة صحيحة، لكن السنة والأفضل أن إذا صلى الإمام جالس أن احنا نصلي إيه جالسين خلف الإمام في مثل هذه الحالة. كذلك تكره إمامة اللحان. اللحان هو الإنسان كثير اللحن، كثير الخطأ في القراءة، هو مش مراعي لأحكام التجويد. وفي مثل هذا إن الأصل الله ربنا سبحانه وتعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا. فالإنسان اللي بيخطئ في القراءة هذا يكره أن يكون إمام للناس، واللي هو سيما إذا كان اللحن جلي يعني بيقلب الفتحة ضمة والضمة فتحة، ده ممكن يغير معاني كثيرة ويقع في خطأ عظيم. كذلك من أم قوما وهم له كارهون، والكراهة هنا المقصود ده كراهة شرعية، كأنه يكون هو مثلا مبتدع، أنه هو فاسق، ناس مش حبان لعلة فيه سيئة، لكن لو هم كارهينه عشان هو بيطبق سنة أو عشان هو ملتزم، لا طبعا، لكن المقصود هنا كراهة شرعية. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوم هم له كارهون. يبقى منهم رجل أما قوم وهم له كارهون، ففي مثل هذا يكره للإنسان إن هو يعني يجعله إماما. فهكذا. طيب، من الأحكام المتفرقة أيضا تخص صلاة الجماعة استحباب قرب أولي النهى والأحلام الإمام، يكون هم في الصف الأول. ليه؟ على الحفظة، عشان لو الإمام غلط يقدروا يردوه، لو في بعض الأحكام يقدروا ينبهوا الإمام إليها. كذلك ينبغي أن الناس يحرصوا على الصف الأول، فيستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحذروا من التأخر عليه. ليه؟ لأن الرسول قال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالإنسان يكون حريص أن يكون من الأوائل ومن الناس اللي بياخدوا هذا الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو عرفنا الأجر الكبير اللي في الأذان وفي الصف الأول لكلنا حاولنا نحن نعمل قرعة مين اللي يصلي في الصف الأول، فنحرص على ذلك. نحرص كذلك على تسوية الصفوف في الصلاة. قال رسول الله: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فهي من كمال الأجر بفضل الله سبحانه جل في علاه. فهذه أهم المهمات التي ينبغي علينا أن نراعيها وأن نعلمها في صلاة الجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.